شهادة لا إله إلا الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى هديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كنا في الدرس الماضي فتبينا الدليل الأول الذي يدعو إلى هذا، وهو قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ساق المؤلف رحمه الله دليلا آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة مظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله. هذا الحديث حديث عظيم يشتمل على أصول الدين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة والمعلمين إلى أقطار الأرض ليعلموا الناس أمر دينهم وما خلقوا من أجله، وهو أن يعبدوا الله تعالى. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة وفقهائهم والأجلاء الفضلاء، والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعوثه دروسا عملية وتوجيهات تربوية لأجل أن ينجح هذا المندوب في مهمته ويحقق الغرض الذي من أجله أرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أحوال الناس إما عن طريق الوحي وإما عن طريق الأخبار التي ترد إليه، ومن ذلك معرفته لحال أهل اليمن، ذلكم أنه ينتشر فيها أهل الكتاب من يهود ونصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري، أرسل معاذ إلى صنعاء وأبا موسى الأشعري إلى عدن، وكلفهما بأن يتسلحا بسلاح المعرفة لحال المدعوين، لأجل أن الإنسان إذا كان يعرف من يواجهه يحسن التعامل معه. فأنت إذا كنت مبعوثا لأناس عندهم معرفة وعلم ببعض المسائل، ليس كما بعث إلى أناس ليس عندهم شيء من العلم ولا المعرفة. وهذا أمر مهم لحال الداعية، أن يعرف حال المدعوين ليتعامل معهم على وفق ما عندهم من العلوم. فالإنسان الذي يشتغل بالبيع والشراء له طريقة التعامل غير الإنسان الذي يشتغل بالرعي والفلاحة والحرف، غير الإنسان الذي يشتغل بطلب العلوم وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ معاذ أن الناس الذين ستذهب إليهم من أهل الكتاب يعرفون الأحكام وعندهم علم التوراة وعندهم علم الإنجيل، ولا بد أن تكون عارفا لكي تبين لهم وتقيم الحجة عليهم مما هو معهم من كتابهم، لأن في التوراة والإنجيل الحجج والبراهين على مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بالدين القويم والرسالة الخالدة. تتعامل معهم على وفق هذا، وليس الأمر كما تتعامل مع عباد الأصنام والأوثان الذين ليس عندهم شيء من العلم. إذا وصلت إليهم بما تبدأهم وبما تناقشهم فيه، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو أهم أمر وهذا هو القضية الكبرى التي من أجلها بعث الرسل وأنزلت الكتب. فليكن أول ما تدعوهم إليه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية أخرى أن يوحد الله، أي لا يعبد معه غيره، لا اللات ولا عيسى ولا عزير ولا غيرها، وإنما يكون المعبود هو الله جل وعلا. فيشهدوا بأنه لا يستحق أحد العبادة إلا إله واحد هو الله جل وعلا. وقوله شهادة يعني لا بد أن ينطقوا بها مع اعتقادها، فلو أنهم اعتقدوها من دون نطق لا يتحقق لهم الإيمان. فلا بد للإنسان ليكون مؤمنا أن يكون مع اعتقاده بأن لا إله إلا الله ينطق بلا إله إلا الله ويشهد على هذا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله أن تتلفظ بقولك أشهد أن لا إله إلا الله مع اعتقادك لهذا. فلو أنك اعتقدتها ولم تتلفظ لا يتحقق لك الإيمان، ولو أنك تلفظت بها ولم تعتقدها فأنت منافق ولا يتحقق لك الإيمان. فلا بد من النطق ولا بد من الاعتقاد. وشهادة أن لا إله إلا الله هذه هي مفتاح كل خير، وهي الأساس والركن الذي يبنى عليه كل عمل عقائدي أو قولي أو فعلي، فلا ينفع بدونها أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. ولهذا كانت فيها الجزء الأول من الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله هي الجزء الأول من الركن الأول. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالجزء الأول من الشهادة هي الشهادة لله بالوحدانية التي ينبني عليها أن تصرف جميع أنواع العبادات له، لأنه هو الإله الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يصلح لها. الشارح رحمه الله ان المشركين كانوا يقرون بالربوبية لله، ولهذا فمعنى اله معناه مألوه وليس معناه آله، لان آله بمعنى قادر، والمشركون يؤمنون بان الله قادر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما الإله بمعنى المألوه فمعناه المعبود، أي الذي تصرف له العبادات، وهو الذي يقصد في الحاجات، وهو الذي يتجه إليه الخلق في طلب الضر، في طلب النفع وكشف الضر، وهو الذي يرجى ويخاف. وحينئذ فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره من سائر ما يتخذه الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك. في كلام بين هذا وذاك بشهادة أن محمدا رسول الله، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه لها وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا يعني أنك تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما يقرأ به، ولا تقول هذا يصلح أو هذا ما يتناسب مع العصر. جاءك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا فتقبله، ولا تقول هذا يوما كان الناس ما عندهم إلا تمر وشعير، والآن المعاملات في البورصات. وحينئذ يسوغ في هذا الوقت من المعاملات ما لا يسوغ في غيره. الذي خلقك وخلق الأجيال السابقة هو الذي حرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا للجيل الذي يعيش معه، وإنما هو رسول للبشرية إلى قيام الساعة. وحينئذ فكلامه عليه الصلاة والسلام يصلح لكل الأزمنة وكل الأمكنة، وليس هناك جيل متطور لا يصلح أن يطبق عليه الشرع، بل كل الأجيال وكل الأجناس البشرية لا بد أن تخضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في وسعها بحال من الأحوال أن ترفض شيئا من هذا الدين. وإنما يجب قبول كل ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بهذا يطاع ويتبع، ولا يعمل شيء من أمر الدين لم يعمله عليه الصلاة والسلام، فلا يبتدع في الدين شيء مما يتعبد به لله ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعمله أو لم يأمر به أو لم يقره، بل كل عمل أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. هذا هو مقتضى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهو عبد الله وليس شريكا له، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني حققوا شهادة لا إله إلا الله وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني هذا أنهم إذا لم يطيعوك في الركن الأول لا تعرض عليهم الركن الثاني. إذا لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله فلا تخاطبهم في الصلاة ولا تقل لهم فيها شيء. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح منهم وصلاتهم عبث إذا كانوا لم يحققوا التوحيد ولم يصدقوا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الإنسان الذي يصلي الليل والنهار وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله أن صلاته المسكين لا فائدة فيها، وأن عمله هذا داخل في ضمن قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد لكي تنتقل إلى المرحلة الثانية أن تحقق المرحلة الأولى، وقوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. يعني إذا لم يطيعوك في ذلك لا تذكر لهم أمر الصلاة، لأن الصلاة لا قيمة لها حينئذ ولا فائدة منها لهم، فلا يستفيدون من الصلاة إذا كانوا على الشرك. وهذا أمر لا بد أن ينتبه له كثير من الناس الذين يذهبون للصلوات وهم لم يحققوا التوحيد، وهم يدعون أصحاب القبور، يذهبون إلى ضريح السيد فلان والمشهد الفلاني وقبر الولي فلان ويدعون أصحابها يطلبون كشف الضر وجلب النفع ويصلون الليل والنهار. فيقال لهؤلاء حققوا التوحيد أولا وأسلموا لربكم واعبدوه وحده ثم صلوا، فصلاتكم لا تنفعكم لأن الركن الأول غير موجود. فأنتم قفزتم ركن وبدأتم بالركن الثاني وأهملتم الركن الأول، فلا بد أن يتنبه لهذا وينبه إليه كل مسلم غيور على دين الله. لا يصلح أن يبقى الناس هكذا، لا يصلح أن يبقى الناس في جهلهم وضلالهم في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل العلم والاتصال وسائل التعليم ووسائل تحصيل الأخبار والتعليقات السياسية والأحداث التي تأخذ من الناس وقتا طويلا بلغت مبلغا لم يكن أحد يتصور أن يصل إليه. لكن اسألهم عن التوحيد تجد النتيجة ضعيفة والرسوب كثير، كثير من قطاع العالم الإسلامي يوجد عندهم خلل في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، ويبنون المساجد ويصلون، لكن الذي قبل ذلك غير متحقق على الوجه الصحيح الذي ينقذ الأمة مما هي فيه من ويلات ويخلصها مما هي فيه من أزمات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلابد أن يتنبه الناس لخطر الخلل في التوحيد، ولابد أن يتواصى الناس بتحقيق التوحيد، تحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لا بد أن يوجد عند الناس الإيمان الراسخ واليقين، فإنه إذا تحقق عاش وعيش السعداء واندحر أعداؤهم وخابوا خاسرين. يصف أحدهم الطواف بالكعبة لأنه عبادة أصنام، لأنه لم يعرف معنى الطواف
وإلا لو عرف أن الطواف عبادة لله في هذا المكان ليس عبادة للكعبة، ولم يتخذ المسلمون الكعبة صنما، وإنما قال لهم ربهم فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فعبادة الله تتجلى في أمور كثيرة قولية وعملية في أزمنة وأمكنة متعددة ومتنوعة، ومن ذلك الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والنحر والحلق، كل هذه أعمال نعملها عبادة لله وحده جل وعلا، وليس عبادة لهذه الأماكن. يعد الصلاة على كيفية معينة تشتمل على قيام وركوع وسجود وجلوس، مشتملة على أذكار نتعبد لله بهذه الكيفية التي أمرنا ربنا جل وعلا بأن نعبده عليها. فكل عمل يتعبد به لله مصدره التلقي من عند الله في كتابه ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا حقق الإنسان الركن الأول فإنه ينتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أصلها 50، خففت على هذه الأمة إلى 5 وجعل لها أجر 50، والله يضاعف لمن يشاء. من رحمة ربنا بنا أنه يجزل لنا الأجر مع قلة العمل، 5 صلوات لها أجر 50، يعني 1/10. وهذا من فضل الباري تبارك وتعالى علينا، وإلا لو كانت 50 صلاة لشق على الناس. ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى عليه السلام إلى أن خففها إلى 5، وأقرت علينا في أوقات محددة معينة لا يتقدم عليها ولا يتأخر. وكل صلاة لها كيفية، منها الثنائية ومنها الثلاثية ومنها الرباعية. هذه الصلاة شأنها عظيم، ولهذا اختلفت كيفية فرضيتها عن بقية الأمور. فالله تعالى يفترض العبادات والأحكام والأوامر والنواهي، ينزل بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد في الأرض. أما الصلاة فقد رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه لتفرض عليه الصلاة، أسري به من هنا إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة لتفرض عليه الصلاة. أبدا عن جهة شوي من هنا ومن هنا. اجلس يا أخي. أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات في السماء، وهذا لعظم شأنها ولأهميتها ولكبير خطرها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. وهذا أمر خطير. يأتينا أسئلة أحيانا من بعض الناس يقول إنني لم أبدأ الصلاة إلا في سن 20، وأنه مضى علي سنوات لم أكن أصلي، لماذا لم تصلي؟ ما السبب في عدم هذه الصلاة؟ أليس والدك موجود؟ أليست والدتك موجودة؟ يقول بلى. هل كانوا يقدمون لك الطعام ويغسلون ثيابك ويهتمون بدراستك؟ يقول نعم. جزاء جزاهم الله خيرا. إذن أين أمر الدين وأين أمر الصلاة؟ هذه مؤجلة. بينما نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. سبع إيش؟ سنوات. واضربوهم عليها لعشر. أبو عشر سنين طفل، وإذا تخلف عن الصلاة يضرب، وهو لا يزال لم تجب عليه الصلاة، الصلاة غير واجبة عليه، ومع هذا يضرب. لماذا؟ لعظم شأنها وأهميتها، ليتعود عليها ويعرف أحكامها ويحبها، حتى أنه إذا بلغ صارت محبوبة لديه وليس عنده إشكال فيها. هذه الصلاة مفتاح كل خير. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. واستعينوا بالصبر والصلاة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: يا بلال ألحنا بالصلاة. لأن الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وسمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم على نفسه الأمور المباحلة من الكلام مع الناس ومن الأكل ومن الضحك ومن الأمور الأخرى التي تكبر الصلاة، إذا كبر هذه التكبيرة انقطع عن الناس ووقف مع ربه يناجيه مشغول به. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. ما يصح أن الإنسان ينشغل غير الصلاة، الصلاة كلها شغل، ما فيها فراغ، لأنها من أولها إلى آخرها إما طلبات تطلبها من ربك، وإما مدح لربك، إما أنك تمدح ربك وتثني عليه، وإلا تقول أريد كذا وأريد كذا. تعملوا صلاتكم كلها بهذه الطريقة، إما أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تقول بعدها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقول بعدها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه المعاني التي تمر علينا هذه كلها في كل ركعة، هل هي سهلة؟ هل هي أمر ثانوي؟